بسم الله رب العالمين، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا ونبينا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نتحدث في أهم المناهج الفقهية. أهم هذه المناهج في الكتابة الفقهية الكتابة الموضوعية التي جرى عليها سلف هذه الأمة، السلف الصالح الأمين، وهذا هو الذي نراه ممثلا في كتب الفقه التي بين أيدينا، فنقرأ فيها العبادات ثم المناكحات ثم الجهاد وشؤونه ثم المعاملات ثم الخصومات إلى آخره. وتابع الخلف الكتابة الفقهية على الطريقة نفسها، وهذا لا يمنع من تنظيم هذه الكتابة الموضوعية. فعندما نكتب في الإجارة مثلا نكتب في وجودها الشرعي شروطها وأركانها، ثم في أحكامها ابتداء وبقاء وانتهاء، ثم في بطلانها وانقسامها وأحكام ذلك، وهكذا في بقية الأبواب، بحيث تصبح موضوعا مستقلا بذاته أشبه بنظرية قائمة. أهم الكتب الفقهية، لابد من تقسيم الكتب الفقهية المذهبية إلى قسمين: كتب تعنى بالأدلة وكتب تعنى بالفروع. أولا، في المذهب الحنفي أهم كتب الأدلة أولا المبسوط السرخسي، ثانيا الهداية وفتح القدير شرحها، ثالثا تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي. وأهم كتب الفروع عندهم حاشية ابن عابدين على شرح الدر المختار، ومراقي الفلاح شرح نور الإيضاح في العبادات. ثانيا، في المذهب الشافعي أهم كتب الأدلة المجموع شرح المهذب، لكنه لم يتم، وشرح المحلي على المنهاج بحاشية القليوبي. وأهم كتب الفروع حاشية الباجوري على شرح ابن قاسم. ثالثا، في المذهب المالكي أهم كتب الأدلة بداية المجتهد لابن رشد وشرح الدردير على مختصر سيدي خليل، وخاصة حاشية الدسوقي عليه. وأهم كتب الفروع مواهب الجليل للخطاب والتاج والإكليل للمواق. رابعا، مذهب أحمد أهم كتب الأدلة المغني، ومعه الشرح الكبير لابن قدامة والمقدسي، ثم الإنصاف في مسائل الخلاف. وأهم كتب الفروع كشاف القناع عن متن الإقناع للبهوتي. هناك مسألة أسباب ازدهار الكتابة والتأليف في الفقه الإسلامي. كان الوحي كتابا وسنة، القاعدة التي ارتكز عليها الفقه الإسلامي، فلما التحق النبي صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى نشأ فقه الصحابة على الاجتهاد والشورى الجماعية، وتبعه فقه التابعين الذي ظهرت فيه كما أسلفنا مدرستا الحديث والرأي اللتين خطتا وجهتي الفقه الإسلامي. وخلال القرن الثاني والثالث نشطت الحركة الفقهية بفضل الفقهاء الأئمة المجتهدين، فكان العصر العباسي الأول مسرحا لأهم عصور ازدهار الفقه الإسلامي، إذ كانت الحواضر الإسلامية مراكز للفقه الإسلامي، وأصبحت كل عاصمة منارا فقهيا لإمام مجتهد معروف أو لأكثر من إمام، مدونة مذهبه، مقلدة آراءه، معترفة له بالإمامة والزعامة. ففي بغداد حاضرة الخلافة مذهب أحمد وأبي ثور وداود وابن جرير، وفي مصر مذهب الشافعي والليث بن سعد، وفي الشام مذهب الأوزعي، وفي الكوفة مذهب أبي حنيفة وسفيان الثوري، وفي البصرة مذهب الحسن البصري، وفي مكة مذهب سفيان بن عيينة، وفي المدينة مذهب مالك بن أنس، وفي نيسابور مذهب إسحاق بن راهوية. كلدت هذه المذاهب واتبعها الناس، ولم يفت بالخلود إلا للمذاهب الأربعة المعروفة منها، فإنها هي التي استقرت واستمرت بعد ذلك للأحداث وما ولدته الأيام. وسبب ازدهار الفقه في ذلك العصر يرجع إلى الأمور التالية: أولا، انطلاق الأئمة مع الاجتهاد واستنباط الأحكام. ثانيا، اتصال الفقهاء والعلماء ببعضهم بالرحلات في طلب العلم، فما من فقيه إلا وارتحل ليأخذ العلم من أفواه الأئمة. ثالثا، تشجيع الخلفاء العباسيين العلماء وتقريبهم القضاء بأحكامهم الاجتهادية. رابعا، حكم الدولة بأحكام الفقهاء، فما كان من حكم في دار الخلافة ودار الإسلام إلا للفقه الإسلامي. خامسا، تدوين فقه الأئمة والعناية بأحكامهم وتعلمها وتناقلها. عن أنه لما انقطع الاجتهاد بعد ذلك بسبب اضطراب الأحوال السياسية، اشتغل العلماء بما يلي: أولا، تعليل الأحكام لتخريج الفروع والحوادث عليها. ثانيا، الترجيح بين الآراء الفقهية المذهبية المختلفة والموازنة بينها وتفضيل بعضها بالرواية والدراية. ثالثا، الانتصار المذهبي، وبذلك وضعت كتب الخلاف. ومع أنه ركن الناس بعد ذلك إلى التقليد ولم تسمو النفوس إلى الاجتهاد المطلق في المبادئ والجزئيات، فقد قدمت عصور التقليد أئمة أعلاما نبغوا في مذهبهم ومذاهب أئمتهم، وربما اجتهدوا في الجزئيات. هناك مسألة أسباب ضمور الفقه الإسلامي ترجع أسبابه إلى الأمور التالية: أولا، إغلاق باب الاجتهاد وإيجاب تقليد المذاهب الأربعة على الناس عامة، علمائهم وعامتهم. ثانيا، انقطاع الصلة بين العلماء. ثالثا، العكوف على كتب الأئمة اختصارا وشرحا وتعليقا. وصلى الله على صفوة خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.